الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للعلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 37 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية: هل أتى على الإنسان. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو مروي في غير الصحيحين أيضا. يخبر فيه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من عادته أنه كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله فائدة في هذا الحديث، وقالوا: في الحديث دليل على جواز تسمية السورة بفاتحتها، فإن أبا هريرة لم يقل كان النبي يقرأ يوم الجمعة في فجر يوم الجمعة بالسجدة والإنسان، بل قال بألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. وقد وردت أدلة حافلة على جواز ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها ما مر معنا من أحاديث عمدة الأحكام من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، لم تقل والقراءة بالفاتح، ففيه دليل على جواز تسمية السورة بفاتحتها وأنه لا كراهة في ذلك. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلزم هاتين السورتين لما اشتملت عليه من ذكر خلق آدم وذكر المعاد وحشر العباد وأهوال القيامة، وذلك لأن يوم القيامة سيكون يوم جمعة، فناسب أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته بأحوال وأهوال القيامة بقراءة سورة السجدة والإنسان، ليكون ذلك ألعق بالأذان وأحضر للقلوب وأوعى للأسماع، وكأن مشهد الساعة كأنه رأي عين أمام الإنسان عندما تمر عليه الآيات التي يخبر الله عز وجل فيها عن حال الناس في القيامة وعن حال أهل الجنة وحال أهل النار، نعوذ بالله من النار وأهلها. فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يلزم الإمام ذلك طيلة عمره أم لا. ذهب العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام في شرح عمدة الأحكام إلى أنه من السنة أن يترك المرء السنة مخافة أن يعتقد الناس وجوبها فيأتي في مرة ويخالف، وخالفه في ذلك علامة اليمن الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وأخبر أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يترك مخافة الجهال، وإنما يتعلم الإنسان ما خفي عليه من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يحدو الخوف من اعتقاد فرضية سنته إلى ترك سنته. فقال: الواجب أن يلزم المرء سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال صاحب تيسير العلام: وهذا قول أفضل وأبلغ. جنح الشيخ العلامة عبد الرحمن البستام صاحب كتاب تيسير العلام بشرح عمدة الأحكام إلى أن قول الصنعاني أولى وأحكم وأفضل، أنه لا تترك السنة مخافة أن يعتقد الناس وجوبها، وإنما يلزم الإنسان هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفارقه. والجمع بين هذه الأقوال أن يكون ديدن الإمام أن يعلم الناس سنة رسول الله بقراءة السجدة كاملة في الركعة الأولى والإنسان كاملة في الركعة الثانية، ثم يأتي مرة ويخالف لئلا يعتقد الناس وجوب ذلك. ولعل الإمام الصنعاني كان ينهى عن ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة، وإنما من هدي الإنسان وسنته وطريقته أن يكون فعله موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو كان إنسان حديث عهد بالإسلام أو حديث عهد بتوبة ولاحظ أن الإمام يقرأ في فجر يوم الجمعة بالسجدة والإنسان، فيكون فعل الإمام من باب الدعوة بالفعل لا بالقول. إذا سأل لماذا يفعل ذلك قالوا هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يخطئ بعض الناس في هذا الأمر لأنهم يكتفون بقراءة بعض سورة السجدة في الركعة الأولى وبعض سورة الإنسان في الركعة الثانية، وقد يأتون بالآيات أو بالجزء الذي فيه السجدة من سورة السجدة من أول قوله مثلا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ليدرك السجدة بعدها ببعض الآيات، وبعضهم يأتي بأي سورة فيها سجدة يلزم ذلك كل فجر جمعة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالسجدة ليسجد ونحن نقرأ بأي موضع فيه سجدة، وهذا بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبخلاف هديه، بل السنة أن يأتي المرء بالسورتين كاملتين من أول السورة إلى آخرها، من أول السجدة إلى آخرها، ومن أول الإنسان إلى آخرها. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيد. وسمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر في كل عام مرتين، وقد شرع الله رب العالمين لكل أمة عيدا، وجعل العيد من أخص خصائص الشرائع. العيد من أخص خصائص الشرائع، فيه يعبد الله فهو عبادة يفرح الإنسان فيها ويدخل الله رب العالمين عليه السرور، وهي في الحقيقة عبادة. قال الله عز وجل في شأن إتمام عدة رمضان: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قيل ولتكبروا الله على ما هداكم هو تكبير الفطر، ولعلكم تشكرون، فالإنسان في العيد عابد لربه مقبل عليه منيب بين يديه. باب صلاة العيد، الحديث 38 بعد 100. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وهذا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما، وفيه دليل على حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به. وإنك ترى هذا كثير في سنة رسول الله، أنك تجد الراوي يقول: كان رسول الله وأبو بكر وعمر يصنعون كذا وكذا، كان رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان يفعلون كذا. أنس بن مالك يقول: صليت خلف رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. مما يدل على أن من السنة الإصرار بالبسملة في الفاتحة وفي غيرها، لقول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: ولا في غيرها، لا في أول الفاتحة ولا في آخرها ولا في غيرها. أي كان النبي إذا أراد أن يقرأ سورة الصمد يسمي في نفسه ويقول: قل هو الله أحد، يجهر بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، يدل على أمرين: على حرص الصحابة على اقتفاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباع هديه وسنته، والأمر الثاني أن الأمر مجمع عليه ولا خلاف فيه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعكس في العيد عن الجمعة، في الجمعة يخطب ثم يصلي صلى الله عليه وسلم، أما في العيد كان يصلي ثم يخطب، وهذا إجماع الصحابة وعليه العمل عند جميع الفقهاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 139 عن البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. وهذا الحديث في الصحيحين. يخبر فيه البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهما له ولأبيه صحبة. هناك صحابة من الناس من يفرطون في التردي على آبائهم، مع أن هذا أهم من الصحابة، كأبي بكر الصديق رضي الله عنهما أكثر الناس إذا قالوا قال أبو بكر رضي الله عنه، أبوه أسلم يوم الفتح، أبو قحافة، والنعمان بن بشير أكثر الناس يقولون رضي الله عنه، وأبوه البشير من صحابة رسول الله، وهنا عازب أبو البراء كان صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى غير ذلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه عن أبيه: صلينا خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة. هنا يؤكد البراء ما حكاه ابن عمر في الحديث الأول، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب بعد الصلاة، وكان هذا في يوم الأضحى، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. وغريب الحديث، النسك الذبائح، والنسك بالسين بإسكان السين معناه العبادة. وقول البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه: خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأضحى، أي خطبة واحدة، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعكس عن خطبة الجمعة التي هي كم خطبة؟ 2، كما مر معنا في حديث ابن عمر كان النبي يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. أما في خطب العيد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة واحدة، وكان من السنة من سنته فيها صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بالصدقة ويخص النساء بالنصيحة، هذه من السنن المجورة. وكان يقرأ في صلاة العيد بالقاف والقمر، وكان يقرأ أيضا بالأعلى والغاشية، وهذا هو المشهور. وغير المشهور بين الناس أنه قل من قرأ بقاف والقمر، هذه من السنن المنسية، كنسيان بعض الأئمة أن يقرأوا بالجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر الناس بالصدقة ويحثهم عليها، وكان يأمر مرغبا في ثواب الله مرهبا من عقابه، وكان إذا نصح الناس توجه إلى النساء صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوعظهن. ومناسبة الحديث الذي نحفظه: يا معشر النساء تصدقن، وفي رواية: أكثرن الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار يوم القيامة، كان في يوم عيد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهن ذلك في يوم عيد. وقد يقول قائل: كيف يقول أن النساء هم أكثر أهل النار في يوم عيد يوم فرح، وكيف كان يقرأ بقاف التي فيها وجاءت سكرة الموت بالحق في يوم عيد، التي فيها ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد في يوم عيد؟ الجواب أن الله تبارك وتعالى أحكم الدين وأتم النعمة. وهناك من الأمور التي لم يذكر العلماء رحمهم الله فيها حكما جعلها الله ابتلاء للناس، لينظر من يصدق ويؤمن ويسلم، ومن يمالي ويجادل في دينه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يذكر العلماء رحمهم الله حكمة من وراء ذلك إلا التسليم، أن النبي فعل فنحن نفعل، كما ذكرت أم المؤمنين عائشة لمن سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما أجابتها بإجابة، هي أجابتها بسؤالها، أقول لها ما بال الحائض تقضي الصوم؟ يعني لو نزل عليها الدم في أيام في رمضان واجب عليها أن تقضي بعد رمضان ولا تقضي الصلاة؟ المرأة الحائض غير مطالبة أن تقضي الصلاة، ما الحكمة من وراء ذلك يا أم المؤمنين عائشة؟ قالت كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله، يعني ينزل علينا الدم كنساء، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما ذكرت لها حكمة؟ قال العلماء وفيه دليل على الجواب بالتسليم والانقياد وإن جهل المرء الحكمة من وراء النص القرآني أو النبوي. الواجب على المرء ألا يعمل عقله معارضا آية أو حديثا، فإن ذلك مما يجلب غضب الله تبارك وتعالى. بل الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ما كان الإنسان أن يقول أنا أختار كذا ولا أختار كذا، بل الواجب عليه أن يؤمن وأن يصدق. بعد أن ذكر البراء بن عازب رضي الله عنهما ذلك، ذكر خال البراء قولا، اسمع هذا القول. وخال البراء هو أبو بردة ابن نيار رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من ذبح قبل الصلاة فإن هذه ليست أضحية، هي صدقة. فخال البراء قال لرسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي. ثم قال وتغذيت قبل أن آتي الصلاة، مع أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل بعد الصلاة في يوم الأضحى، وكان يتصبح قبل الخروج إلى مصلى الفطر ببعض التمرات وكان يجعلهن وترا كما روى ذلك أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وتغذيت قبل أن آتي الصلاة، يعني في يوم الأضحى. قال شاتك شات لحم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شات لحم، يعني هذه صدقة، هذه صدقة وليست بأضحية. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا وهي أحب إلي من شاتين. العناق هي أنثى المعزة التي لم تبلغ السن، أنثى المعزة التي لم تبلغ السن. قال أفتجزئ عني؟ سيدنا أبو بردة ابن نيار خال البراء يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فإن عندنا عناقا أنثى معزة لم تبلغ سنة وهي أحب إلي من شاتين، وهي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ أي أفيجوز لي أن أضحي بها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولم تجزئ عن أحد بعده، نعم ولم تجزئ عن أحد بعده. فيه دليل على ترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بذبح أنثى المعزة التي لم تبلغ السنة، وهذا خاص به دون جميع الأمة، وأن من أراد أن يذبح المعزة فعليه أن تكون قد بلغت سنة، هذا هو السن الذي وقته الشرع. لكن هذه الذبيحة لم تبلغ السنة، فسأل أبو بردة رسول الله عن ذلك فجوز له وأخبر أن هذا الحكم خاص به دون غيره من الناس. وفيه دليل على رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن جهل حكما من الأحكام الشرعية، فإن أبا بردة ذبح قبل الصلاة وأكل قبل الصلاة، وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما احتد عليه وما اشتد، وكانت طريقة رسول الله كذلك مع الجهل، كانت طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك مع الجهل. وقد مر معنا حديث عطاء بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة وضرب القوم على أفخاذهم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فلما ذكره ووعظه قال الصحابي رضي الله عنه فما نهرني وما سبني صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما يدل على أن من هديه الرفق بالجاهل الأحكام الشرعية. وكذلك في الحديث دليل على حسن إنصاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشيء الذي به مخالفة، للشيء الذي به مخالفة بقصد أن يعلم غيره، بقصد أن يعلم غيره. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكنه أن يقاطعه القول عندما قال: يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة. هذه أول جملة قالها خال المرأة. كان يستطيع أن يقول له لا يجوز، وإنما أنصت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي المتكلم من كلامه ثم يفتيه. هذا من أدب المفتي، لا أن يقاطع دون أن يتم القائل كلامه، لأنه قد تخفى عليه من الأمور وقد ينسى أمورا بسبب هذه المقاطعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الإنصات إلى هذا الصحابي الجليل وسمعه لما قال: يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: شاتك شات لحم. وفيه دليل على تسمية الذبيحة الصدقة بشات اللحم. قال: يا رسول الله فإن عندنا عناقا وهي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولم تجزئ عن أحد بعدك. رسول الله لما قال له نعم قالها بوحي من الله تبارك وتعالى. فالرسول لا يجامل أحدا على حساب دين ربه، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى، أي وما يتكلم هذا الرسول الكريم بكلمة من هوى نفسه، حاشاه، وإنما يتكلم في دين الله بوحي أوحى ربه إليه به. قال له نعم، أي بوحي من الله تبارك وتعالى، ولن تجزئ عن أحد بعدك. وفيه دليل على أن حضور الصلاة من علامات قبول النسك، وكذلك فيه تقديم الصلاة على الخطبة في صلاة العيد، كما شهد بذلك ابن عمر وأخبر أنه من فعل وزراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووزراء رسول الله إذا أطلقت فالمراد أبو بكر وعمر، وقد قال ابن أبي داود في حائيته: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لارجح. ماذا يقصد بقوله وزيراه؟ يعني أبو بكر وعمر. فوزراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أطلقت المراد بها أبو بكر وعمر، وإذا أجملت وعممت فالمراد بها جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما سمع أبو بردة خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له إني نسكت نسكا قبل الصلاة وأخبر أنه ذبح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الذبيحة هي من الصدقة وهي شاة لحم لا تجزي. ثم أخبره أن له أن عنده عناقا يريد أن يضحي بها وهي أحب إليه من شاتين، أحب إليه من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال نعم، ولن تجزئ لأحد بعدك. فيه أيضا رحمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أن من حضر الصلاة والذكر ثم ذبح بعد الصلاة فقد أصاب السنة وحظى باتباع من جاء بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سنة رسول الله في يوم العيد أنه كان يتطيب وكان ينتقي أفضل الثياب وكان يدهن، يعني يضع الطيب، وكان صلى الله عليه وسلم يرجل شعر لحيته، وكان يرتدي عمامته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يحب العمامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيح عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، عليه عمامة سوداء. جرت عادة الناس أن من لبسها الرافضة فقط، قد يفعلها الإنسان مرة، فهذه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان يخالف الطريق، بما أننا نتكلم عن العيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى العيد من طريق كان يأمر بمخالفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يصلي في الخلاء وروي أنه ما صلى في المسجد إلا مرة واحدة. ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى في المسجد في هذه المرة عند نزول المطر الشديد، فخشي على أصحابه وصلى بهم في المسجد. والغالب والمشهور والسنة الذي عليه العمل عند جماهير أهل العلم أن صلاة العيد تصلى في الخلاء، وأن النساء يكن بمعزل عن الرجال، لا أن يجري الاختلاط الذي يكون في بعض مساجد القاهرة. أسأل الله عز وجل أن يهدي القائمين على المساجد والمنظمين لها هذا الاختلاط، تقف البنت بجوار الشاب والرجل بجوار المرأة في الخلاء. هذا أمر عجيب، يعني عند أول مرة رأيت ذلك ظننت أنها صور مركبة عبر بعض البرامج، لكن لما أيقنت أن هذا يجري حقيقة حزنت حزنا شديدا. كيف يكون إنسان يعقل أن رسول الله حرم الاختلاط؟ حرم الاختلاط ولو كان القصد حسنا، ولو كان الغرض طيبا، أن تقف امرأة بجوار الرجل في الصلاة وأن يقول لها صد الفرج وسوي الصفح، وقد يحتك الجسد بالجسد، كيف ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل يا رسول الله أفرأيت الحم وهو قريب الزوج كأخيه وابن خاله وابن عمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت، الحم الموت. للعلماء فيها تفسيران، التفسير الأول أن المراد بالموت حقيقته، أنه قد تنبثق الغيرة في نفس الزوج وأن يشك في زوجته فيقتلها، فيؤدي الدخول على النساء بالموت الحقيقي. وقيل الحم الموت المراد به الطلاق، المفارقة، عندما تشتعل نار الغيرة في نفس الزوج فيقول لها أنت طالق. وفي الحالتين سد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفضي إليهما بأي شيء، إياكم والدخول على النساء. لكن أنت ترى في المجتمعات أن من الناس من لا يجد حرجا في الاختلاط بابنة خاله وابنة عمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رسول الله حرم ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله على قلبه، أنزل الله عز وجل على قلبه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا يا رب؟ هؤلاء أصحاب رسول الله هم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم، حملة الدين بعد رسول الله، ذكرهم الله في القرآن والتوراة والإنجيل. الصحابة امتدحهم الله قبل مجيئهم إلى الدنيا. ألم تسمع قول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى أن قال ذلك مثلهم في التوراة قبل أن يولدوا وقبل أن يوجدوا، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ. الآية ذكرهم الله في التوراة والإنجيل. لماذا هؤلاء قلوبهم نقية ونفوسهم تقية؟ لماذا إذا سألوا النساء حاجة واجب عليهم أن يسألوهن من وراء حجاب؟ قال الله في الآية نفسها ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فإذا كان هذا نزل في شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن لا يأمن الفتنة على نفسه؟ وكيف بمن يعالج ذنبه ويكابد عيبه ويتوب ويعود ويعد ويغدر؟ كيف؟ كيف بمن يسير بين الناس بستر الله تبارك وتعالى؟ هذا أولى أن يسد على نفسه كل باب من أبواب الفتن. الحم الموت. قال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ من الأنصار، يعني ليس صحابيا عاديا، الأنصار الذين قال فيهم النبي إن الأنصار هم كتيبة الإسلام، الرسول سمهم كتيبة، كتيبة الإسلام، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. الأنصار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن أبيه، حب الأنصار علامة الإيمان وبغض الأنصار علامة النفاق. راجل لما تحبه ده دليل إنك مؤمن. شوف راجل ورد فيه ثناء في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل رسول الله عن الحم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت. والحديث في الصحيحين من رواية عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه: فلا تقف الفتاة بجوار الشام لا في عيد ولا في غيره، ولا يجوز للمرأة أن تجترئ على ذلك، ولا يجوز للرجل أن يعصي الله في صورة الطاعة، فإن هذا أقبح عند الله من المعصية الخالص. الذي يعصي الله في صورة الطاعة هذا إثمه أعظم عند الله من الذي يعرف النساء، هذا معلوم أنه يعمل الذنب. أما الذي يعمل المعصية في قالب الطاعة فكأنه يستخف بالذي يعلم السر وخفى، كأنه يستخف بالله تبارك وتعالى، وهذا أمر خطير ينبغي أن يحذر منه. وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إدخال السرور على الغير في يوم العيد، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل السرور على الغير في يوم العيد، وكان يغتسل قبل أن يخرج إلى الصلاة، وكان يخرج إليها ماشيا، وهذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو خرج إنسان راكبا ليس عليه إثم وليس عليه حرج، ولكنه فعل خلاف الأولى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا، وكان إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بلا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة كما يفعل بعض الناس في ساحات العيد. بعض الناس في ساحات العيد يريدون أن يجمعوا الناس، فترى الإمام سبحان الله، يعني لو فعل ذلك غيره لكان ملاما أيضا، لأنه الإمام هو الذي سيسأل أمام الله عن ذلك، فالناس يقتدون دون نظر ودون سؤال، إذا ما رأوا قلدوا، هذا عادة الناس، هذه عادة الناس. بعض الأئمة يقول الصلاة جامعة، ورسول الله يقول وإن خير الهدي هدي محمد، ما قال رسول الله الصلاة جامعة، وما جعل للعيدين أذانا ولا إقامة ولا ذكرا ولا أي شيء. وبعض الناس يظن أنه من السنة أن يصلي المرء ركعتين إذا دخل مصلى العيد، فيعاملون مصلى العيد كالمساجد، يتأولون حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيقولون هذا مسجد، وليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، بل كان صلى الله عليه وسلم هو الإمام يدخل إلى المصلى إلى الصلاة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ما جلسوا في الخلاء ينتظرون رسول الله أتوا جلوسا دون صلاة، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدي أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ناهيك أن هذا الوقت من الأوقات التي تكره فيها الصلاة، أنه من أراد أن يتنفل هذا الوقت من الأوقات التي تكره فيها الصلاة، وصلاة ركعتين في هذا الموطن ليست من ذوات الأسباب، ليست من ذوات الأسباب. ما معنى ذوات الأسباب؟ هناك صلوات أسماها العلماء رحمهم الله هذه صلوات ذوات أسباب، بمعنى إنسان توضأ فصلى ركعتين عملا بحديث بلال لما رأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وقال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فأخبره أنه ما توضأ وضوءا إلا وصلى بهذا الوضوء ركعتين. الصلاة دي لها سبب ولا ملهاش؟ لها سبب. واحد راجل دخل المسجد ولو في وقت كراه فصلى ركعتين لحديث أبي قتادة الذي مر: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يجوز له أو لا؟ يجوز، لأنها صلاة من ذوات الأسباب. من الذي يمنع من الصلاة؟ الذي يمنع الذي يصلي بلا سبب وبلا داعي. فصلاة ركعتين في ساحة العيد لا سبب لها ولا داعي، وليست من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من هدي أصحابه الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وكان إذا صلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام مقابل الناس، وكان النبي لا يستدبر الناس بموعظة قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن الله تبارك وتعالى لما أخبر عن أهل الجنة قال: على سرر متقابلين، يعني لا يستدبر بعضهم بعضا، كل إنسان يجلس على الأرائك، جمع أريكة هي الكنبة يعني أو السرير، والأنهار تجري من تحته، بيعوم عليها كده الكنبة أو السرير، يلقى بعضهم بعضا ولا يستدبر أحد أحدا، لا فيش حد يدي ظهره للتاني. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى التفت إلى الناس ووقف في مقابلهم وبدأ بحمد الله والصلاة على نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلاته على نفسه بوحي من الله تبارك وتعالى. وكان يبدأ بخطبة الحاجة في خطبه العارضة والتوقيفية. أما الخطب التوقيفية فكخطبة الجمعة وكخطبة العيد، هذه خطب توقيفية لا بد أن تأتي. وأما الخطب العارضة هي التي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء فيحتاج أن يقوم في الناس خطيبا، فيبدأ بخطبة الحاجة. وحديثها في صحيح مسلم وعند بعض أهل السنة، كان يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. بعض الناس يزيد ونستهدي، هذه ليست في عند مسلم. الثابت في صحيح مسلم وهو الأصح: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بهذا اللفظ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه. وفي بعض الزيادات: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي، وفي بعض الروايات الهدى، هدى محمد أو هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، إلى هذا أيضا في صحيح مسلم. وزاد الإمام النسائي رحمه الله تعالى: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار، هذه عند الإمام النسائي. وكان أصل خطبة الحاجة هذه أنها خطبة نكاح، فاستحسنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولزمها في فواتح خطبه. فليلزم كل من أراد أن يقتدي برسول الله هديا صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس من قديم يؤثرون الكثير من المقدمات، وبعض الأشياخ يجعلون لأنفسهم فواتح للخطب، إن فعل ذلك مرات ومرات لا بأس، لكن في خطبة الجمعة كيف يجدر بإمام أن يبدأ بكلام مسجوع يعرض عن هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بعض الأئمة لا يبدأون بخطبة الحاجة نهائيا، يبدأ مثلا يقول: الحمد لله فالق الحب والنوى، خالق الأرض والسماوات وما حوى، كلام على نفس الوزن، فيأتي بكلام مسجوع طويل يثني فيه على الله تبارك وتعالى ثم يبدأ في الكلام. فهذا نقول له: وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكره السجع في الخطب كما يكره في الدعاء، كرهه العلماء رحمهم الله أن يكون متكلفا، لأن السجع الهدف منه إطراب الأذان لا إيقاظ القلوب. الهدف من السجع أن الناس تبقى قاعدة كده عمالة تهز راسها ويقول والله يفتح عليك، وهو مش مركز بيقول إيه. أما إن تكلم إنسان بما في قلبه فإن ما في قلبه الذي جرى على لسانه يلج قلوب الناس بلا استئذان، لأنه أخلص لله في دعوته، وما أراد أن يجمل قوله ليصرف وجوه الناس إليه، وما أراد أن يعدل عن هدي رسول الله لهوى في نفسه، وإنما أراد أن يعلم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم. كان يكبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفطر من ليلة العيد، من غروب آخر يوم من رمضان إلى خروجه إلى المصلى، وكان تكبيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمفرده، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يكبرون بمفردهم، وكانوا لا يخصصون عددا ولا وقتا بالتكبير أو للتكبير، بل كانوا يكبرون في الأسواق، وكانوا يكبرون في المساجد، وكانوا يكبرون في البيوت، وكانوا يكبرون في الطرقات، كانوا يكبرون في كل مكان إلا الأماكن التي ينزه فيها رب العالمين عن ذكره فيها. كأماكن النجاسات ونحو ذلك. وفي الصحيح كان أبو هريرة وأبو عمر يكبران في الأسواق فيكبر الناس بتكبيرهما. يكبران في الأسواق فيه دليل على أن الفعل أبلغ من القول. فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما رأى الناس منهم ذلك ماذا فعلوا؟ كبروا. بعض الإخوة كتب على الإنترنت في الأيام الفائتة دي في العيد اللي فات إن واحد رجل طلع ميكروباص بيكبر، فكل اللي في الميكروباص بيكبروا. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالع بيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللي قاعد كده واللي باصص واللي سرحان واللي ماسك التليفون خط، إيه اللي جرى؟ إيه اللي جرى؟ مش متعودين. فقالوا هم كمان الله أكبر، ده معنى فيكبر الناس بتكبيرهما، أي إذا سمعوهما كبرا بتكبيرهما. لا يخصص ذلك لا بعدد كما يفعل أنه ثلاث مرات بعد كل صلاة، ولا بوقت أنه بعد الصلاة فقط. لا يكبر لا في بيته ولا في السوق. من أين؟ ما الدليل؟ سألت شيخنا حامد قرينا وهو من أقران شيخنا أبي إسحاق الحويني، هناك شيخ اسمه الشيخ حامد أسأل الله رب أن يبارك فيه، من أقران الشيخ أبي إسحاق ومن أصحابه في رحلة الطلب على الشيخ الألباني، وإن كان الشيخ مغمورا لأنه لا يجوز تصوير الفيديو ولا التصوير الفوتوغرافي، وهذا مذهبه الذي يحترم. سألته مرة عن حكم تكبير الناس بعد الصلوات، هل له أثر أو سنة عن رسول الله أو فعل لأحد من الصحابة حتى؟ قال لم يثبت لا في حديث ولا في أثر ولا في قول عن صحابي ولا عن تابعي أنهم خصوا التكبير بعقيب الصلوات مع هذا العدد المذكور الذي يفعله. ففعلهم حدث في دين محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. استحسنه بعض الناس وقالوا الصلاة فرصة لاجتماع الناس، لكن ليس لأجل اجتماع الناس أن نرسخ في آذانهم فعلا يعتقدون أنه سنة، هذا ليس من السنة. فإن كبر في المسجد جائز، لكن لا يكون ذلك من دأبه وديدنه، ولا يكون في وقت معين، ولا يكون على عدد معين. ومن ادعى شيئا فعليه بالدليل. تكبير الفطر من ليلة العيد إلى خروج الإمام يوم إلى صلاة العيد يوم الفطر الصبح، والتكبير في الأضحى يكون من غروب يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق. ويكون التكبير على ما صح وما ورد، وأفضل صيغة وردت في التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بعض الناس يزيد واوا بين الله وأكبر فيقولون الله هو أكبر، وكأن الله له ند حاشاه. الله وأكبر في التكبير هذا خطأ، نقول الله أكبر. وبعض الناس يلحن في التكبير فيقول لا إله إلا، خطأ، نقول لا إله إلا الله. على بعض كلمة إله لا نمطط فيها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لكن بيجوا عند كلمة إله بيخلوها إله بيزود ياء بدل ما هي إله. هذا جرت عليه عادة الناس في كثير من أقطار الأرض وربوعها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تمام. أما ما يفعلون من التزام صيغة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد فورد من طرق ضعيفة لا ترتقي إلى درجة الحسن، لا ترتقي إلى درجة الحسن، أنه هذا ليس حديثا حسنا يرفع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك بعضهم يقول ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، كل هذا ورد من طرق ضعيفة. وأصح ما ورد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، لا إله إلا الله مرة، الله أكبر الله أكبر مرتان، الله أكبر ولله الحمد. يفعل الإنسان ذلك ويردد، ولا يشترط في ذلك الجماعي، يعني إن كبر كل إنسان ذو مفرد هذه هي السنة. ومعنى فيكبر الناس بتكبيرهما لا يلزم منه المطابقة، لأنهم يكونون على قلب رجل واحد من أول التكبير إلى آخره، بل قد تتفاوت الأنفاس، يعني كثير من الناس هذا نفسه قصير وهذا نفسه طويل، فلا يلزم أن يلتزم الإنسان الجماعية، إذ ذاك ليس عندي فيه من الله برهان، لا من كتاب ربي ولا من صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقني وإياكم اتباع رسول الله، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأن يعرفنا بوجهه الشريف في الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا اتباعه حتى الممات. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.